إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاستكمالا لما شرعنا في ذكره بالأمس من الشرط الخامس من أشراط الساعة وعلامتها، وهو كثرة المال واستفاضته حتى يستغني الناس عن الصدقة. وكان من لطيف ما ذكر ما تعرضنا له بالأمس تلك المفارقة العجيبة بين ما كان وما صار إليه الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني عاش دهره وحياته التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتمتع بالدنيا كبير شيء، ولم تفتح عليه الدنيا هذا الفتح الذي فتح على أصحابه من بعده، وكان هذا باختياره صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءه ملك جبريل مرارا وعرض عليه أن لو شاء سير الله معه جبال مكة ذهبا، فأبى صلوات الله وسلامه عليه، واختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وأن يكون عبدا نبيا وليس ملكا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا الحال الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لعله حال عام، حتى قلنا أنه كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وبل الحجرين من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا حال كثير من أصحابه من جراء ما فعلوا، من جراء أنهم اشتروا الله ورسوله فباعوا الدنيا، فتخلى كثير منهم عن أموالهم، حتى كان كثير منهم ربما يخرج من داره ما يخرجه إلا الجوع، كما وقع لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما خرج من داره كما حكينا في المرة الماضية، وما أخرجه من داره إلا الجوع. فدخل المسجد والتقى بأبي بكر الصديق واستوقفه بعد الصلاة ليسأله عن مسألة يقول وأنا أعلم بها منه، ولكن سألته رجاء أن يأخذنا الحديث يعني فنذهب إلى البيت فنطعم. فما كان منه إلا أن أجابني وهو واقف ثم انصرف، ففعلت هذا مع عمر ففعل كفعل أبي بكر، ثم وقفت لا أدري ماذا أفعل، حتى مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هر ما أخرجك من بيتك هذه الساعة، ما أوقفك هنا هذه الساعة؟ فقال أبو هريرة والذي نفسي بيده يا رسول ما أخرجني إلا الجوع. فنصم قال له مثل ما قال، قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني أنا أيضا إلا الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخذ بيده وذهب لبعض أصحابه فأطعمهم وسقاهم وشكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران لا يؤخذ في بيته نار، ولم يرى شاة سميطا قط، يعني شاة مسلوخة مسلوقة هكذا على وفق ما يفعل الناس، ولم يأكل مرقق قط، وما أكل على خوان حتى مات صلى الله عليه وسلم على صفرة يعني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أمر الدنيا لا يشغله كثيرا، ولكن مع ذلك لحاجة كثير من أصحابه إلى ذلك الأمر، حتى إن عمر لما دخل عليه في القصة الشهيرة لما حرم على نفسه نساءه صلى الله عليه وسلم ووقع ما كان من الخلاف بينه وبينهم، وذهب عمر ليستفسر عن الأمر، فدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام على حصير قد أثر في جنبه، فقال عمر أنت في هذا يا رسول الله تنام على الحصير ويؤثر في جنبك، وكسرى ينام ويرفل في الدباج والحرير. فنسلم ضحك عندئذ وكان مغموما، فضحك وقال في هذا أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ومع ذلك على إثر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد يعني تنبأ صلى الله عليه وسلم وبشر أصحابه بأنه ما يخشى عليهم الفقر، أن هذا الفقر الذي هم فيه الآن فقر اختباري فقط وتربوي، يعني هذا الفقر يربي هؤلاء النفوس في ذلك الوقت حتى يشبوا على الاخشوشان وعلى الشدة وعلى يعني تحمل أسوأ الظروف، ولا يلهيهم المال عما هو أولى. ثم قال والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تنفسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم، وهذا كان غير مألوف بالنسبة للصحابة، ذكر لهم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، في وقت كان ربما يعني يكون عيش أحدهم الشهر كله على التمر والماء، بل الشهرين والثلاثة، وكان الآن مال عندهم يسيرا جدا قليلا، ما كان عندهم كبير مال. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يكثر كثرة شديدة يعني حتى يكون زائد عن الحد، حتى يهم رب المال من يقبله، من يقبل منه صدقته أو من يقبله منه صدقة. هيبقى كل ما يشغل أصحاب رؤوس الأموال، مش ما يشغلهم اليوم كيف يتهربون من الزكاة وكيف يأتي قبل أن يحول الحول عليه فيوزع ماله ويفرقه ويقطعه، يكتب جزء باسم هذا وجزء باسم هذا حتى يفر من الصدقات ومن الزكاة، فيمحق الله ماله ويخسره جميعا إن شاء الله عقابا له ونكالا ومعونة له بنقيض قصده. لا يكون هذا ما يهم صاحب المال، يكون ما يهمه يومئذ من الذي يقبل منه الصدقة. لما يجي عايز يتصدق وعايز يرضي الله سبحانه ويبغي أن هو يأخذ أجر، يعني مين هيرضى يأخذ منه؟ الناس مش عايزة فلوس. سبحان الله. وأيضا يدعى الرجل إلى المال فيقول: لا أرب لي فيه. يقال للرجل: تعال خذ فلوس، يقول: مش عايز. وطبعا هذا حال على خلاف الطبيعة، يعني الأصل أن الناس لا ترفض المال، وأنها إنما تقتل نفسها على الدينار والدرهم، حتى أن بعضهم يكاد يعبد الدينار والدرهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. عبده يعني هو الذي يحركه المال، الذي يعني يقول له افعل ولا تفعل، الفلوس. أي طريق يأتيه بخير لماله يفعله، وأي شيء يأتي بالشر على ماله وعلى مصالحه المادية يتركه، فهذا في الواقع عبد لهذا الدرهم وهذا الدينار. فلما يأتي على الناس زمان ويقال لهم خذوا المال يقولون لا، هذا أمر معجب. وفي حديث أبي موسى عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. وطبعا هذا قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطي الكنز الأحمر والكنز الأبيض يعني الذهب والفضة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش هذا المال موجودا عندهم بذلك العصر، إنما هذا تم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحت الفتوح وفتحت كسرى وفارس، وفتحت فارس والروم وأخذ ملك هرقل وملك كسرى، فدخل على المسلمين مال لم يكن لهم به عهد قط. الإمبراطورية الفارسية كانت مغرقة في الخدم، وكانت قد يعني وطدت دعائمها، وكشأن أي إمبراطورية أو أي دولة تظن أنها ستعيش كثيرا تستكثر من المتاع. دائما اللي مفكر أنه مش هيمشي ده خالص مش فرقة معاه، بيقعد يعني يكوم يعني. فكوموا كثيرا جدا من الذهب والفضة والمتاع والحرير والديباج، وكان هذا من نصيب المسلمين، كان هذا من فضل الله تعالى. لما فتحت فارس ما رأوا مثل هذه الغنائم قط، وهذا الذهب يعني سوار كسرى التي كان صنك وعد بها سراقة بن مالك بن جعشم، لما قال له: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ فقال: كسرى هرمز، ده كسرى ده بتاع الفرس اللي بتاع الأيام دي يعني ملك الفرس. قال: كسرى، نعم كسرى هرمز. وقد كان السوار هذا كما يقول المؤرخون كان عبارة عن يعني ذهب من السقف إلى حيث يضع كسرى يديه، يعني مش بس مجرد كده أسورتين،
مش غوايش يعني.
لا مش غوايش بس، ده غوايش معلقين بسلاسل إلى السقف، يعني هو يقعد يحط دي بس كده فيهم وهم متعلقين. فكان مالا ضخما جدا وشيئا ثقيلا. وهكذا لما احترقت إحدى الستائر في عهد أنوشروان، إحدى ستائر القصر احترقت، فأخذوا من موضع حرقها ألف جرام أو مثقال من الذهب. يعني كان فقط المطعم هذه الستارة مطعمة بحوالي 2 كيلو ولا 3 كيلو ذهب فقط، دي ستارة من الستائر. فكان مالا وفيرا جدا لم يكن للمسلمين به عهد، فتح الله فتحا عظيما. وتحقق هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على موته بأقل من 10 سنين.
يعني استفاضة المال كانت في عهد مين مثلا؟
في عهد الفتوح، في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، من بعده عثمان رضي الله تعالى عنه، أو بدأ هذا في عهد بكر الصديق، ثم أخذ يتعاظم ويتكاثر مع الفتوح كلما فتح فتح غنم المسلمون مالا ومتاعا حتى اغتنى كثير منهم وصاروا في أهل يعني ترف وأهل مال.
ومسألة عدم وجود من يتلقى الصدقات كانت في عهد
هذا جرى بعد هذا في عهد عمر بن عبد العزيز. هو بس العايز أنبه لي قبل أن ننتقل لمرحلة عمر بن عبد العزيز أن كثرة المال في عهد الصحابة لم تشغلهم عن دين الله عز وجل، فكانوا مع كثرة المال هم كما هم كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هؤلاء القوم تركوا المال بأنفسهم، فلما يأتيهم المال لن يشغلهم كثيرا. يعني واحد مثل أبو بكر الصديق هذا الذي خرج من ماله كله لله، أترى يغريه المال؟ لو جاءته كنوز الدنيا هو تركها بنفسه راغبا عنها، ما أخذت منه قسرا حتى يطمع فيها بعد هذا. وهذا أبلغ رد على هؤلاء الجهلة المتكلمين في أعراض الصحابة بأنهم كانوا أهل دنيا وأنهم كانوا يقتصرون على الملك وما شابه ذلك. أي ملك هذا؟ هم كانوا في كان كثير منهم يعني ذو أبهة وذو وذا سؤدد وذا يعني وحال ومال في الجاهلية وفي مطلع الإسلام، فلما جاء الإسلام ترك كل هذا لله. أتراه يبحث عنه بعد ذلك؟ لا يمكن. يعني الذي ترك الذي يترك قلما يعني يبحث عما ترك عما ترك لله تعالى ورسوله. وكذلك عثمان بن عفان يخرج من ماله ما يخرج ويفعل الأفاعيل العظيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص عثمان بما صنع وقدم لله ورسوله وللمسلمين قد أخذ مكانه في الجنة ولا يضره شيء فعله بعد اليوم، ويظل على العهد وعلى الفضل حتى يقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، لا يرضى أن يراق في سبيله هو محجن من دم من امرئ مسلم. فهؤلاء القوم ما غيرتهم الدنيا حتى لما جاءتهم، ولعل هذا هو السبب وهذا هو العلة التي من أجلها يعني كان هناك شيء من التضييق عليهم والابتلاء لهم بالفقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستقروا على هذا الحال وحتى لا تؤثر فيهم الدنيا. تربوا على الترك بأنفسهم رغبة ورهبة رغبة ورجاء هذا الترك ما أكرهوا عليه. فلما يأتيهم المال من أي اتجاه لن يختلفوا عليه، ولن يكون هذا المال هو مصدر فتنتهم يعني رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. طبعا هذا الذي حدث كثر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثر المال وفاض حتى كما قلت كان رجل يخرج بصدقاته لا يأخذها منه أحد. وده ممكن يحصل في أي زمان، أي وقت يطبق فيه الشرع ويؤخذ فيه تؤخذ فيه الزكاة من مستحقيها من أصحابها وترد على من أصحابها وترد على مستحقيها. سيأتي على الناس يوم لا يجد أحد فيه فقيرا يعطيه شيئا. زكاة المسلمين يعني عدد رقم ضخم، يعني أنا أظن في بعض الإحصائيات أن زكاة أموال المصريين فقط، أغنياء المصريين هم معروفين المعروف ثرواتهم فقط يعني 8 مليار جنيه.
دي قيمة الزكاة؟
دي قيمة الزكاة، يعني مبلغ الزكاة اللي يؤخذ من المعروف أموالهم اللي هم ما واضعين فلوسهم في بنوك معروفة ومحسوب حسابها والبلد عارفة عندهم كام. زكاة أموال هؤلاء فقط، دعك من بقية الناس اللي هم بقى تحت البلاطة واللي ما حدش عارف عنهم حاجة واللي محطين فلوسهم برا وجوه، المعروفين فقط زكاة أموالهم زكاة المال 8 مليار أو 7 مليار جنيه. سبحان ترى الله. لو وزع كل عام 8 مليار جنيه على الفقراء يبقى في الناس فقير؟
طبعا لا،
ومش هنحتاج نفرض لا ضرائب ولا جمارك ولا شيء من هذا، لكن تأخذ الزكاة من أصحابها وترد على مستحقيها. فهذا ده أمر في غاية الأهمية. يا ليت ولاة الأمر ينتبهوا لهذه المسألة ويجعلوا لها يعني بابا هيئة مفردة، كما هناك هيئة للضرائب وهيئة للجمارك يكون هيئة للزكاة. وحتى ساعة إذن لن يستطيع الناس أن يتهربوا، لأن الله لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. كثير من الناس بيتهربوا من الزكاة، ما فيش رقيب يراقبهم، ما في حد بيقف لهم ويقول لو ما دفعتش الزكاة أنا هسجنك أو هصادر على أموالك. فهو بيستسهل هذا، ولو وجد يدا من الحاكم تقول له لو لم تدفع الزكاة، والزكاة شيء يسير جدا 2.5%، لو لم تدفع الزكاة سنفعل بك ونفعل. وعندئذ الرجل بعد كونه سيخشى الله تعالى أو سيكون عليه رقيب من الله عليه رقيب من البشر، فهذا سيؤثر كثيرا في بعض الناس ممن لا يعني يعبؤون كثيرا بالأحكام الشرعية ولا يخيفهم إلا السلطان القاهر أو الحبس أو اليد من حديد. فلو أن المسلمين في كل زمان انتبهوا لهذه المسألة وفعل ذلك ولاة الأمور وانتبهوا لهذه القضية وبدأوا يقننون لها كما يقننون لغيرها من التشريعات لكان هناك خير عظيم. ولوجدنا في هذا العصر وغيره وكل عصر ما ولده المسلمون في عهد عمر بن عبد العزيز. ففي عهد عمر رضي الله عنه كان يأخذ زكاة الناس فقط، ما فعل شيئا عمر ما كانش بيدفع حاجة من جيبه رضي الله تعالى عنه.
صحيح.
إنما قام على الأمر هذا وأعطاه من وقته وأعطاه من جهده ونظم له ودبر وتصرف وأحسن التصرف حتى أغنى المسلمين جميعا، أغناهم من أموال الله التي فرضها عليهم. ثم عزم إلى إن أبقاه الله تعالى إلى قابل، لا العام القادم لا يزوجن شباب المسلمين. وكل الوقت الذي مكثه عمر في الخلافة سنتين فقط،
صحيح.
يعني عامان فقط أصلح فيهم ديار الإسلام قاطبة. خذ بال حضرتك، فالقضية مش بعدد السنين ولا بخبر ولا بصغر البلد ولا بكثرة عدد السكان كما قد يتعالى للبعض يقول لك عشان هم عددهم كبير جدا نعمل لهم إيه. أبدا ليس الأمر كذلك، الذي خلقهم يرزقهم، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من النظرة ويعني استثمار هذه الأحكام الشرعية التي ما أنزلها الله تعالى إلا لمصالح العباد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بس قبل هذا أذكر حديث عدي بن حاتم الذي عند البخاري أنه قال، هو يضرب في نفس الاتجاه يعني، قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى له الفاقة، قال أنا لا أجد ما أكل يعني فقير جدا، ثم أتاه آخر فشكى له قطع السبيل، قال إحنا برضو عايشين في مكان والجماعة قطاع الطريق هؤلاء كثيرون مش عارفين نعيش منهم خالص، فقال يا عدي ابن حاتم هل رأيت الحيرة؟ بلدة يعني معروفة. فقال عدي لم أرها، قلت لم أرها وقد أنبئت عنها بسمع عنها يعني، قال فإن طالت بك حياة يا عدي لترين الضعينة، المرأة تركب على الناقة وحدها يعني ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا لا تخاف أحدا إلا الله، يعني ما الدنيا تبقى أمان واستقرار، لا في قطاع طرق ولا في فقر ولا في حاجات من دي خالص، تخرج المرأة من الحيرة فتطوف بالبيت الحرام لا يهيجها أحد. قلت فيما بيني وبين نفسي، عدي بن حاتم مستغرب بقول لك الكلام يعني مش إيه مش اعتراض ولا سخرية، ولكن يعني هو شايف واقع خلاف ما يسمع الآن. يقول قلت في نفسي فأين دعار طي الذين سعروا البلاد، فين الجماعة وقطاع طرق بتاع طي، هيسيبوا الناس في حالهم؟ ما هدول موجودين هروحوا فين دول يعني؟ كانوا بيقول يعني كانوا يستبعد حدوث هذا في الزمن القريب يعني. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. يقول فقلت كسرى بن هرمز، فقال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. يقول عدي فأنا رأيت الضعينة المرأة على الهودج تخرج من الحيرة ترتحل منها حتى تطوف بالبيت لا يهيجها أحد ولا تخاف إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترين الباقي، اللي هو الايه ان الرجل يخرج بزكاة مالها او بصدقته من الذهب فلا يجد احد يقبله. وقد كان هذا بعده بقليل على راس المئة الاولى في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. انا بس عايز اقف وقف عند كلمة في هذا الحديث حتى لا يستغلها احد خطأ، اللي هي مسألة الزعينة تخرج في
السفر دون محرم.
بالضبط، ليس لا. هذا من حجج هذا الباب، لا هذا من باب ضرب المثل، ليس هذا تقريرا شرعيا للمسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة الا مع ذي رحم محرم، وده نص واضح في المسألة، فلا ينبغي ولا يصح إن حد يروح جايب هذا الحديث اللي هو بتكلم عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة أو عن التنبؤات المستقبلية، وده عبارة عن إخبار، وإحنا قلنا الإخبار بعلامات الساعة ليس كله خير وليس كله شر، يعني مش كل حاجة يبقى علامة الساعة يبقى خير أو شر،
لا أمر ولا يأخذ منها حكم لا طبعا فقهي
إطلاقا، لو مجرد إخبار عن شيء سيقع بغض النظر عن كوني هذا الذي سيقع حرام أو حلال، ده مش فيش تعرض في الحديث لهذا الأمر. نعم. بل حضرتك فليس هذا من ذاك في شيء يعني، والله أعلم.
نعم بارك الله فيك يا حبيبي. يعني احنا نعتبر ان هذا هو الشرط الخامس.
نعم.
اللي هو استفاضة المال وعدم وجود من يتلقى الصدقة.
هذا وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد الخلافة بعد في آخر خليفة الرشيد، لكن سيقع مرة ثانية.
نعم في عهد المهدي.
بالضبط سيقع هذا مرة ثانية في آخر الزمان.
في آخر الزمان.
يعني كما في حديث أبي هريرة. مفيش
قبل آخر الزمان بشوية.
نعم.
مفيش قبل آخر الزمان بشوية.
نشوف. قلنا ممكن لو أن الناس أخذوا بشرع الله عز وجل وطبقوا شرعه في أمر الزكاة فقط وأخذوها من أصحابها وضعوها في مستحقيها وضبطوا الأمر على وفق ما يحب الله ويرضاه، سيقع هذا في ذلك الوقت. سترى لن ترى على وجه الأرض فقيرا ولا مسكينا. الله تعالى شرع ذلك لهذا. نعم. قال تؤخذ من فقراء فترد على فقرائهم. وهذا الرد فيه كفاية لهم ولم يشرع له شيئا غير ذلك لهذا الأمر، فدل على أن ذلك كاف بخصوصه ووحده على إغناء الفقراء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة.
لا واحدة تانية
ماشي. قال صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض يعني تخرج الأرض تخرج الأرض أفلاذ كبدها، تلك المعادن الثمينة يعني اللي هي الذهب والفضة، أمثال الأسطوان، وده بيحصل وحاصل الآن مناجم الذهب والفضة، وطبعا سيحدث بعد هذا حيث يطفو هذا على سطح الأرض وحده كما سيأتي في محاديث الملاحم والفتن. قال فيجيء القاتل لما يلاقوا الذهب كده مال الدنيا والفضة مالية الدنيا ومفيش حد يعني خلاص، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، يعني أنا ما قتلت أخي إلا من أجل هذا المال، هذا الذي يأخذ ميراث أخيه أو أخته ويأكل حقه أو حقها فيما أكله، ليش يعصي الله تعالى؟ بسبب المال، هو يستكثر أنه يعطي أهله الميراث فيأكله. هذا الذي يقتل أخاه نسمع عنهم بالليل والنهار كل يوم، كثرة الجرائم التي نسمعها باليوم بالليل والنهار عامتها على الذهب والفضة على الفلوس، قتل زوجته من أجل المال، قتلته من أجل المال، قتل أخاه أباه أخته عمه، ترى عامة القتل بسبب الاقتتال على المال وعلى المال وعلى الذهب والفضة. فالقاتل لما يرى هذا المال الكثير خرج من غير تعب وملأ الأرض يقول في هذا قتلت، أنا كنت بقتل الناس بسبب هذا. ويجيء القاطع الذي قطع رحمه بسبب هذا فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي بسبب المال كثير هو. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، خلاص بقى
زهدوا فيه،
زهدوا ما خلاص ما عادش لي قيمة، هو المال قيمته عامة عندما يحتاج الناس إليه، لكن لو كثر المال بهذه الصورة خلاص ستزهده النفوس، الناس تزهد في التراب لأنه كثير جدا فما عاد لي قيمة، قيمة الشيء بندرته، قيمة الشيء كلما كان الشيء نادرا كلما كان غاليا، وكلما كان كثيرا منتشرا كلما ذهبت قيمته وما عاد أحد يحتاج إليه.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. قبل أن أنتقل إلى الشرط التالي من أشراط الساعة، أذكر مشاهدينا نحن بنفتح باب الاتصالات في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، يعني بعد حوالي ربع ساعة من الآن نتلقى اتصالاتكم ورسائلكم على شريط الرسائل. شيخنا الحبيب، يمكن في ترتيب الأحداث معانا احنا كاتبين أن يكون الشرط التالي هو ظهور الفتن.
نعم.
في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا. نعم. كقطع الليل المظلم. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. نعم. إلى آخر الحديث، احنا عايزين نعيش مع هذا الحديث. نعم. ومع هذا الشرط، خاصة لأن كلمة فتن كلمة عامة وعايزة تتفهم وتبسط شرحا للمشاهد، لأن فتن في المال وفي النساء وفي العقيدة، يعني فتن في أمور عديدة. نعم. تفضل شيخ.
طبعا يعني أمر الفتن هذا من أعظم الأمور التي كثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لما له من أهمية بالغة على استقرار الأمة، لا سيما والفتن هذه وقعت كثير منها بالفعل في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرفوا حيال هذه الفتن تصرفات كثيرة، فكان الواجب على المسلمين أن ينظروا إلى ما جرى ويأخذوا منه العبرة حتى يستطيعون التصرف فيما يأتي. نعم. هذه الفتن وقع كثير منها، في بل وقعت نباديها وبدايتها في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم تصرفات حيال هذه الفتن، ونحن الآن أيضا الفتن لن تنقطع حتى تقوم الساعة.
أكيد.
ستكون كثيرة جدا، يعني كل دهن
تزداد
وكل
كلما اقتربنا من الساعة.
بالضبط. فكان الواجب على الناس أنهم يعتنوا بهذا الباب، بباب الفتن، ابتداء ليعرفوا ما سيحيق بهم ويستعدوا له ويأخذوا حذرهم، لأن الشخص الذي يعلم على خلاف الذي يبغت وتأتيه الأمور مفاجأة، مش مستعد، وممكن يعرف بعد فوات الأوان، كما قال غير واحد من أهل العلم يقولون الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، الفتنة عندما تقبل لا يعرفها إلا العلماء فقط اللي هم تدربوا وعرفوا أصول الفتن وعرفوا كيف تأتي وعرفوا ما هي أوصافها وكيف تصرفون معها، فلا يعرف الفتنة عند قدومها وتأتي مبهمة، عادة ما تكون الفتن في أولها مبهمات، يعني مش واضح الموضوع ونمر فيه شيء من اللبس والاختلاط، وهذا سمة من سمات الفتن، يعني إحدى سمات الفتن المشهورة جدا أن الفتنة دائما تكون فيها شيء من الاختلاط، من عدم وضوح الرؤية، شيء في ضبابية شيئا ما لا يعرفها ولا يبين حقيقتها ويكشفها ويعرفها على حقيقتها إلا أهل العلم،
أهل العلم
اللي هم تعلموها وعرفوا حدودها وقيودها وأولها وآخرها. فإذا انجلت عرفها الناس جميعا بتبقى خلاص بقى كل شيء ظهر، يعني بعد فوات الأوان عندما تقع الفتنة في الأول اللي بينجو منها اللي عارف، يعني كما وقع من في فتنة الحرم المكي في مطلع القرن الهجري الذي نحن فيه الآن، لما ظهر هذا الجهيمان وسمع حوله بعض المفتونين عند الكعبة ونادى على نفسه بأنه المهدي المنتظر، وطبعا للأسف كثير ممن كان يظن بهم عن الفتن لحقوا هذا الرجل واجتمعوا حوله تجمهروا واستفكوا الدم الحرام في البيت الحرام في وقت حرام
جهلا منهم وحبا أيضا،
الناس لم تدرس هذه القضية جيدا، مش عارفين كويس ما هي علامات المهدي المنتظر، مش عارفين كيف يظهر المهدي وضوابط هذا الأمر، ما يعرفوش أن هناك علامات وقرائن ودلائل وحجج، إذا ظهرت عرف أن هذا هو المهدي، وإن لم تظهر فلو أنه أقسم على 100 بـ100 يمين فليس هو المهدي. فبعض الناس سارع بالانضمام لهذه الفتنة، وكان في نفس الوقت بعض أهل العلم أو الدارسين أو الباحثين عن الحق كان موجودا في هذا الوقت، لكن لم يؤثر فيه ذلك شيئا قط. وذهب له بعضهم وقال يعني ألن تبايع، بعض المشايخ يعني المعروفين كان يومئذ هنالك، قال له ألن تبايع؟ قال كيف أبايع، أنا لا أبايع حتى أسمع بذلك الجيش الذي يخسف به. من إحدى علامات ظهور المهدي اليقينية الكبرى أنه يخرج له جيش يغزو جيش الكعبة كما في الصحيحين. فإذا كان بيداء الأرض خسف به بهذا الجيش، فعندما تسمع أن جيشا خسف به في طريقه للكعبة فيومئذ ظهر المهدي.
دي من الإشارات الرئيسية،
دي إشارة واضحة جدا
إن شاء الله نأتي عليها
ومهمة
بالتفصيل.
جدا ستأتي طبعا في وقتنا عند الحيث عن المهدي. فالمقصود أن الفتن من لم يعلم مبادئها وحقائقها وأولها وآخرها وشروطها سيقع على محالة وستلتبس الأمر عليه، ولعله يفتن ويقع في الفتنة ولا يفيق إلى بعد فوات الأوان.
أنا بيجي لي كل شوية رسائل إلكترونية من أفراد يعني مختلفين، كل واحد بيعرفني إنه هو المهدي. نعم. وبيطلب بقى انه يطلع في القناه وكده عشان
تبقى انت الدعايه الاعلاميه بتاعته.
بالظبط كده، ابقى الرعايه الاعلاميه
طبعا. نسال الله السلامه. طبعا هؤلاء كلهم دجالون، ولان الاسلام ذكر كما سياتي ان هناك دجالين بين يدي الساعه كثر، اعظمهم المسيح الدجال. فهؤلاء دجالون في الواقع لانهم ليسوا يعني المهدي كما قلنا له قصه كبيره سنذكرها في موضعها ان شاء الله عز وجل.
طب انا عايز شيخنا نبدا كده بتعريف كلمه الفتن.
نعم.
عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه قصدنا بكلمه فتن.
نعم. الفتن جمع فتنه، والفتنة هي الابتلاء والاختبار. الفتنة الابتلاء والاختبار، وهذا كان هذا أصل العبارة يعني. ثم كثر استخدامها فيما كانت عاقبته سوءا، يعني اللي يحصل الاختبار والابتلاء ثم في آخر الأمر يطلع الرجل الممتحن دوت في الخطأ، يعني تظهر النتيجة بالسلب. فالفتن في الأصل هي الاختبار والابتلاء، ثم أطلقت بعد هذا على ما يؤول أمره إلى السوء في الاختبار، اللي هو اللي بيختبر يعني ويرسب في الاختبار يصير مفتون يعني.
نعم.
وطبعا أطلقت على القتل وعلى التحريق وعلى أشياء كثيرة جدا عند العرب، وجاءت في كتاب الله عز وجل بأكثر من معنى من هذه المعاني. لكن المقصود بها في هذا السياق الأمور العظام المدلهمة التي تفرق الناس إلى أهل حق وأهل باطل. تختبرهم يعني. الفتنة بالفعل اختبار قوي جدا، قل من ينجو منه، لا ينجو منه كما قلنا إلا العلماء به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن، وبعض الناس بيقرب بين الفتن والملاحم، ولكن الفتن والملاحم، وطبعا بينهما فرق بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه ذكر أن الفتن هذه قتال المسلمين بعضهم بعض، يعني صار الأمر كأن الفتن ديت يقصد بها في الغالب ما يقع بين المسلمين من قتال وحمل السلاح ومناوشات ومهارشات وشيء من ذلك، وأن الملاحم ما يقع بين المسلمين والكفار أو أهل الكتاب يعني كما سيقع في آخر الزمان. فالفتن ما يقع بين المسلمين وبعضهم البعض، بينهم بعضهم البعض من حروب وقتال كما وقع في الجمل وصفين وحروب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وما وقع بعد ذلك من فتن بين المسلمين، هذه كلها فتن.
ده أحد التعريفات يعني،
ده أحد أبرز الفتن. يعني بعض العلماء أطلق الفتن على هذا. والملاحم ما أقع بين المسلمين والكفار من ملاحم وحروب وفتن وما شابه ذلك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الفتن كثيرا جدا كما لا يخفى عليكم، من ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني هذا كناية أن الأمر شديد الالتباس، أو الأمر يعني في زلزلة
مرتبط بالعقيدة.
بالضبط، الأمر في شيء من الزلزلة والاضطراب الشديد، أنه يكون بالليل مؤمن الصبحية يبقى كافر يغير رأيه، وبالنهار يبقى كافر وبالليل يؤمن، لكثرة ما يسمع من الباطل ومن الكلام المتضارب والأحوال المتضادة، وهو ما عنده ميزان يزن به الأمر، مش عارف يوزنها إزاي، كما يقع النهاردة لكثير من الناس، ولكن أنا مش فاهم الحق فين، مش عارف الصح مع مين، بسمع فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بعيد وكلهم بعكسه في بعض، الحق مع مين، فبعضهم بيروح واخدها مصيرها وماشي خالص، يقول لا ده ولا ده، مش عايز امشي مع حد خالص. وبعض اصحاب الحق بيقف حتى يعرف الحق اين هو، وده الواجب على كل مسلم، ان هو لما يختلط عليه الامر يبحث عن الحق اين هو، والحق معلوم واضح له ضابطه، لكن اكثر الناس لا يعلمون. يخص القاعد فيها في هذه الفتن خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، قسي اللي هي الايش النبل او الاوتار اللي بيضربوا بها يعني، وقطعوا اوتاركم واضربوا بسيوفكم في الحجاره، فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني ادم. يعني كان يقول في الفتن
اخرج منه،
كف يدك، خاصة الفتن اللي هي فيكون فيها قتل.
طب احنا عايزين نقول الحديث بالراحة ونوضح عباراته بعد إذن فضلتك.
حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فتن يعني
مش واضحة، آخر لخبطة، عشان كده ضلمة،
فيها شيء من الالتباس وعدم وضوح الرؤية. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا،
تمام،
ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. الأمر كما قلنا فيه اضطراب وفيه اختلاف وجهات نظر، والأمر معضل يعني مشكل، خاصة على ضعاف القلوب وعلى ضعاف الإيمان
وعلى ضعاف العلم.
طبعا القاعد فيها خير من القائم.
هنا بقى دي أسلوب بلاغي
بالضبط، يعني هو كان يقول دايما خليك بعيد،
خليك بعيد،
يعني لو أنت لو واحد واقف واحد قاعد، القاعد أحسن إنه أبعد شوية، القائم ده ممكن ينفعل ويمشي ويعمل، لكن القاعد أبعد، القاعد لسه قاعد، فلسه لما يقوم هيفكر، لكن لسه هو قاعد لسه فيه شيء من الرخاء يعني والتراخي. القاعد فيها خير من القائم لبعد عن الأمر شيئا ما، والقائم فيها خير من الماشي. طب اللي واقف قائم بس مش ماشي، واقف مكانه
مش داخل في
أحسن من اللي
نفسها.
بيمشي ورايح بالضبط. والماشي فيها خير من الساعي، واللي ماشي على مهله أحسن من اللي بيجري. يعني عموما دائما الأفضلية فيها للأبعد، كلما تكون أبعد عن الفتن هذه كلما تكون أنت في مأمن وتكون أفضل أقرب للخيرية. يعني فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، هذه أدوات حرب، يعني يقول قطعوا كسروا القسي اللي هي النبل نفسه القوس يعني، وقطعوا الأوتار اللي هو بتشد فيه السهم،
دي
حتى
كناية عن التوقف عن المشاركة في الفتنة
وعن عدم الدخول فيها بأي شيء، عدم المشاركة وتكسير أدوات المشاركة. لو أنت حتى في سبيل يوصلك لهذه الفتنة اقطعه، حتى لا تكون شريكا فيها بأي شيء، لأنك ما تدري ماذا سيفعل بك بعد ذلك. فإن دخل على أحدكم بيته، لو هم هجموا عليك ودخلوا عليك البيت،
يعني الفتنة اللي دخلت جاءتك
إلى حيث أنت، فكن كخير ابني آدم، كن كالمقتول، يعني كن عبد الله المقتول، كن عبد الله القاتل،
لأن بسطت إلي
بالضبط. يعني سيب نفسك وخليهم يخلصوا عليك وتكونوا شهيدا. وطبعا هناك مذاهب أهل العلم في مسألة الفتنة والقتال في الفتنة، هل يقاتل فيها أم يكف أم
يعتزل،
يعني هناك ثلاث مذاهب مشهورات لأهل العلم في مسألة القتال في الفتنة. فبعض العلماء يقول إن هو يفعل كما جاء في هذا الحديث ويسكت ولا يقاتل حتى
يعني
يقتل.
أفهم من هذا الحديث الإشارة إلى القتال بين المسلمين
بالضبط. هذه فتنة وهذه أعظم الفتن، والفتن بدأت بهذا، يعني مطلع الفتن. ولهذا كما قلت لكم في أول اللقاء، إن بعض العلماء يعني كشيخ الإسلام وغيره كثيرون جدا يعني صاروا يطلقوا الفتن على هذه الحروب بين المسلمين، لأنها أعظم الفتن، والشيء يسمى بأعظم ما ينتسب إليه، كما سميت الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، وخبر حضرتك. فكذلك هنا لما صار قتال بين المسلمين والتقاتل بينهم أعظم الفتن، سمي فتنا في مواضع كثيرة جدا. فالأهل العلم لهم مذاهب ثلاثة لا تخفى على كثير من الناس، يعني في القتال في الفتنة، من قائل إنه يقاتل إذا قامت الفتنة، يقاتل إن ظن أنه على الحق وأن هذا المقاتل باغي يعني، فيخرج له ويقاتله حتى يقيم الحق، وإلا لو سكتنا يبقى كل واحد مبطل يجي يعمل فتنة نسكت له يموت الناس كلها، يبقى نسف الفساد. ومن قائل إنه لا يقاتل إلا إذا قوتل، لو وصلوا لغاية البيت يقوم لهم، ولهم في هذا أدلة كثيرة والنزاع معروف في محل ليس هذا موضعه الآن يعني. ومن قائل إنه يسكت ولا يقدم ولا يؤخر حتى يقتل. وهذه كما قلنا مذاهب ثلاثة لأهل العلم، لعل تفصيلها يكون له محل آخر لما نصل إلى الحديث عن.
أنا أعتقد أن احنا محتاجين برنامج عن الفتن.
الفتن موضوعها ضخم جدا،
موضوع طويل،
ومفاردها كثيرة. يعني تبدأ من أول مقتل عمر رضي الله تعالى كما سنقول الآن، وإلى قيام الساعة عدد لا يحصى من الحروب والفتن والثورات والإشكالات التي وقعت في قرون الخيرية وبعد ذلك، والناس تحتاج إلى أن تفقه تعرف فقه هذه الفتن، حتى عندما تتكرر هذه الفتن مرة ثانية لا يزيل فيها أحد، يعني يكفينا الدماء التي سفكت قبل صحيح. هذا
طب شيخنا في حديث طبعا مرتبط بالحديث الآخر اللي برضه حديث صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا،
نعم،
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، في الآخر يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم. عايزين نوضح بس المشاهد كيف كلمة بادروا بالأعمال فتنا.
نعم. يعني المقصود هنا في هذا الحديث بالمبادرة المسارعة. يعني المرء يحاول أن هو يستكثر من الأعمال الصالحات
قبل أن تأتي عليه الفتن،
قبل أن تدهمه الفتنة. الفتنة إذا جاءت المرء يكون في عدم يعني في حيران، تتركه حيران لا يستطيع أن هو يقدم ولا يؤخر، وتشغله عن كل شيء حتى عن 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 أعز ما يملك من أمور دينه ودنياه. فنفسه يقول للناس: بادروا بالأعمال، يعني قدموا لأنفسكم واجتهدوا في الأعمال، وهذا يشمل كما قلنا العلم وأعمال الصالحات، لأن هذه إحدى طرق النجاة من الفتن. يعني كما لعلنا نذكر أنه وسع لنا المقام أن من أعظم الأسباب التي تنجي من الفتن العمل الصالح، أعمال الصالحات والتقديم بين يدي لله عز وجل ورسوله والتحصن بكثرة الصالحات، هذا مرجح من مرجحات الخروج من الفتنة في بعض الأحيان. لأن عادة الذي تسعى نفسه الفتن أهل الفساد وأهل الكساد، عادة ترى مسعر الفتن من هؤلاء جماعة هم البطارين، هم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولازمة، من فرق معهم دماء المسلمين، ده هو راجل يعني ظاهري التدين أو شيئا من ذلك، ويريد أن يسعر حربا وفتنة لشيء في نفسه ولا يعبأ بدماء المسلمين. عمر بن الخطاب كما لو تذكر فيما تكلمنا عنه أمس لما خير بأن هو يذهب لبيت المقدس، يذهب ليوقع الصلح بنفسه كما رغب في هذا أهل بيت المقدس، أو يجلس حتى يزل ويرضخه، قدم الذهاب خوفا على دماء المسلمين، قال الناس يتوقف هناك وممكن يجي للأعداء مدد ولا حاجة فيقتلونهم أو يناوشونهم فيموت منهم واحد ولما.
صحيح.
عثمان بن عفان كما سنذكر في الفتن لما يحيط به أهل الفساد يعزم على الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم أحد منهم لهذه الفتنة بشيء ولا يدفعوا عنه حتى يموت، ورفض تماما أن يراق في سبيله هو محجمة من دم من امرئ مسلم، هذا شخص حريص على المسلمين، وكذلك منهم جميع الصحابة كانوا كذلك بالفعل، لكن كان الذي يسعر الفتن ويوقع الشر جماعة ممن لا خلاق لهم، يعني هناك أيد خفية ومؤامرة كبيرة جدا خلف ما وقع بين الصحابة. وطبعا من لا يخفى دور عبد الله بن سبأ اليهودي هذا الزنديق في تلك الأحداث كلها، كان له دور كبير جدا فيما آل إليه أمر الفتنة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنبين الآن. يعني
نعم. طيب لماذا ختم الحديث بقوله يبيع دينه بعرض من الدنيا؟
نعم، طبعا هذا حال كثير من الناس في الفتن، لا يصبر على الفتنة، لا يسعى للعاجلة وينسى الآجلة، ينسى الآخرة يعني، ويقدم ويبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا يقع كثيرا من الفتن على فكرة، مش فقط فتن الحرب، فتن الدنيا، يعني هناك من الفتن التي تلهي الناس فتن السراء. وهذه الفتنة أعظم بكثير من فتن الضراء، يعني الضراء معروفة، لو واحد جاله يعني فتنة ضراء ولا حاجة أصيب في ماله أو ولده أو نفسه أو كذا، في الغالب ناس كثيرون يصبرون.
يبقى إذن الفتن في حديث مسلم تختلف عن الفتن في الحديث السابق.
نعم.
يعني الحديث السابق كان يتكلم عن الصراع بين المسلمين، فعشان كده يكسروا
كان ده الغالب عليه. لكن الفتن تشمل الاثنين في الواقع،
تشمل
الاثنين معا، والفتنة السراء يعني من أعظم الفتن التي يقع فيها الناس، لأن في الغالب ما في حد يتوقع عندي فتنة، دائما الناس تنظر للفتن على انها مصائب او قتل او سرقه او هدم او موت او شيء من ذلك، لكن عندما ياتيه المال ياتيه المنصب
ما ياخذش باله ان دي فتنه اصلا.
يعني بالعكس يقول هذا تكريم وهذا من حب الله لي. يعني يقول له سنصيرك في المقام الفلاني والمنصب الفلاني، ففورا ينصرف عقله لان هذا اكرام وان هو يستحق، وان اخيرا الناس يعني خلوا بالهم منه وان هو كان ده مكانه من زمان بس ما كانوا واخدين بالهم، فيبدا هو يسعى في طريق اخر غير الطريق الذي ينبغي ان يفكر فيه المسلم العاقل، وهو ينظر لماذا قدمت إلى هذا المكان، وهل يطلب مني شيء في أمر ديني، هل سأبيع ديني بعرض من الدنيا زائل، ولا أنا فعلا لأنني أنا المتعين علي هذا المكان أنا مفيش غيري يعني يصلح لي. العاقل ينظر في هذا الأمر، والعاقل في العادة لا يستمر في زمان الفتن أحد في منصب من المناصب إذا لمح أو شعر أن هذا المنصب يراد به استنزافه واستنزاف دينه، يعني أنه يقدم يوما في تساهلات كل يوم يترك شيئا من دينه، كما يقع في ونراه بالليل والنهار في مواضع كثيرة وأماكن كثيرة ومفردات كثيرة جدا، ترى رجل صالح وفيه خير وكل شيء، مجرد ما يوضع في المنصب الفلاني يبدأ سيل التنازلات، فما كان حراما بالأمس يصير اليوم حلالا، وما كان حلالا أمس يصير اليوم حراما ولا يجوز، وما كان أمس واجبا اليوم يصير بدعة منكرة، وما الذي تغير؟ ما تغير شيء إلا الكرسي فقط، هو الذي أضفع الرجل شيئا آخر ودخل في الفتن ولم يستطع الخروج منها. ولذا كان السلف الصالح بعيد عن هذا الأمر تماما، سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه أبو جعفر المنصور يعرض عليه بنفسه أمورا كثيرة، يقول له يا سفيان خذ خاتمي، ده خاتم الخلافة، الختم بتاع أمير المؤمنين، خليه معاك أنت، وما تراه موافق للشريعة اختم عليه، هيمشي، ما حدش هيقولك تعمل ايه، انت معاك ختم الملك، واخد بالك، ما فيش حد هراجع وراك، يعني انت بس قل هذا حفق موافقون واختم بختمي، معاك الختم بتاعي، ختم امير المؤمنين، وهذا حرام ولا يجوز واختم عليه. فيفر منه سفيان، يهرب ويظل هربان حتى مات، ويدعو على ابو جعفر فيموت ابو جعفر بعد ذلك، يهرب سفيان لما قال له هذا ابو جعفر وخرج من عنده وقد قال دعني أستخير كده وكان نوى الفرار، يعني قالوا له يا أبا عبد الله يعني رجل ما قصر، أنت كده مزودها قوي، الرجل بيقول تعالى بيع دينك
بيقول لك تعالى تنازل عن دينك، ده بيقول لك تعالى اقف معانا
آه.
وبيقول له دعاونا، بيقول له انا محتاجك، انا عارف مقامك وقدرك في الديانه وانك راجل ما بتخافش غير من ربنا وهتقف معانا بحق وتنصحنا، فخليك معانا وانت اللي تشوفه صح ما ترجعنيش اعمل. خد بالك. فقال ما احمقكم، انا لا امن على نفسي وهم اعدائي، انا يعني هم الان انا معاديهم وزعلانين منه كده، وبرضه يعني ايه اخشى ان اجاملهم لما كان بيننا من صله قديمه، فكيف لو صرت في بطانتهم، لو بقى خلاص بقى كل يوم يجي يزورني واروح ازوره، بقينا حبايب قوي، بقيت انا ومن حبايب على الاخر، بالله عليك لما يعمل حاجه بقى انا ساونكر عليه بنفس الانكار، لان كل اللي انا ما اعرفوش او انا بعيد عنه وانا مش خايف منه او مش خايف على اللي بيجي لي منه المصالح اللي بينه وبينه.
طب ما هو كده، طب امير المؤمنين يعمل ايه يعني؟
لا ما هو هناك طبعا معلش يعني هو هذا في ذلك الزمان ما كانش متعين على سفيان، كان في غيره كتير يقوموا بهذا الهدف، والراجل صراحة في الآخر رجع عن هذا المذهب، سفيان قبل أن يموت رجع عن هذا الطريق، بس هو في الأول كان شايف كده وكان له وجهة،
كان خايف على نفسه،
كان خايف على نفسه وكان يرى أن هناك كثيرين من العلماء يقومون هذا المقام مكانه، وبالفعل كان حول أبي جعفر علماء كثيرون، وأبو جعفر هذا خير من علمائنا جميعا اليوم. أبو جعفر هذا كان عالم لوحده، خذ بالك كان إمام في كان طالب علم وكان يحفظ الحديث ويروي الشعر وعنده ديانة كبيرة وما كانش محتاج أوي يعني إلا على سبيل التذكير. خذ بالك والراجل كان شايف إن هو حوله كثيرون من الصالحين، وكان يخشى نفسه وخايف إن هو يضعف، فتصور يعني هذا 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 الأمر ويحدث خوفا منه على نفسه حتى لا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، حتى إن أبو جعفر من شدة حنقه عليه لما هرب منه ودخل في بيت النساء في مكة اختبأ في مصلى النساء، وعلم بذلك أبو جعفر وبعث الخشابين ونصبوا الخشب وعلقوا الصليب بتاع ده يعني الخشب حتى يصلبوه، وأمر به أن يؤتى به ويقتل. قال لا الراجل كده بقى هيعمل علينا انقلاب ولا حاجة، وسفيان ما كانش هذا الأمر في رأسه، هو كان خايف على نفسه فقط، لا كان يسعى إلى سلطة ولا عايز انقلاب ولا بيفكر في السكة دي خالص، الراجل كان يخاف على نفسه فحسب. فسمع أبو جعفر بوجود هناك فبعث الخشابين والجلادين والبتاع وراح بنفسه حتى يقبض عليه ويقتله. فتعلق سفيان الثوري بأستار الكعبة لما سمع أن أبو جعفر على باب مكة يعني، وقال برئت منه إن دخلها، أخذ يمسك بأستار الكعبة ويتعلق بالبيت ويقول برئت منه إن دخلها أبو جعفر. فمات أبو جعفر على باب مكة، ولم يدخل أبو جعفر مكة المكرمة ولم يمس سفيان، ورفعت المحنة عن سفيان حتى مات بعد هذا في بيت ابن مهدي في البصرة في بعد ما ولى من جاء بعد أبي جعفر. يعني الشاهد أن الفتن قد تكون فتن السراء هذه خفية على كثير، بعض الناس يكون متصور أنه يصلح الكون لكن الظروف لا توافقه. هو ما يعني خد بالك بعض الناس بيروا يدخلوا مداخل معينه ولا كان انا احنا وجودنا هنا مفيد وهنغير وهنعمل ومش عارف ايه وبتاع ايه، بس اثبت التجربه على مدار 60 سنه ان مش بيعملوا حاجه وان هم وجودهم زي عدم،
هم ممكن ينتكسوا
خد بالعكس، ده هم هذا وجودهم في هذه الاماكن في العاده بيعطي شيء من الشرعيه لما يفعل فيها من المحرمات او مخالفه الشريعه. يقول لك ما كان معانا 50 واحد من المسلمين هم جماعة كبار المسلمين قاعدين يعني وبيصوتوا على هذا الكلام او خد بالك، طب ما هم وجودهم عدم وسيان، هم لو قالوا لا لن يسمع لهم لانهم قله، ولو قالوا نعم لن يسروا شيء لانهم قله ايضا. فالقضيه ينبغي ان تحسب حسابا اخر كما كان يحسبه السلف، اذا كانت هناك مصلحه راجحه فعلا وجربنا وجدنا في مصالح ماشي نتكلم في مصالح ومضار، لكن ما فيش مصالح اصلا خالص والموضوع محسوم تماما، فالقضيه تحتاج الى شيء من يعني التوسع.
طيب نبدا بترتيب الفتن يعني اول نعم. فتنه حدثت كانت في مقتل عمر بن الخطاب.
نعم هو بس قبل ان ندخل الى هذا اذكر بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم. الذي عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو قال نادى صلى الله عليه وسلم نادى من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه جمع الناس يعني، فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، حق كل امه على نبيها هو يبصرها يعني. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أولها كانت عافية لم يكن هناك شر في أول الأمر يعني، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، تمسك بدينه يعني. يرقق بعضها بعضا يعني كل ما تيجي فتنة نقول ديت بقى ديت القاسمة دي بقى اللي ما فيش بعدها فتنة فيأتي بعدها شر منها.
اللي قبلها تعتبر أرق منها
بالضبط.
يرقق يعني
اللي فات ولا حاجة
ولا حاجة.
فأخذ بالك يقول هذه مهلكتي. دي بقى اللي مش هذا رأف ودمها خالص.
هذه يقصد هذه
مهلكتي. هذه مهلكتي يعني هذه ستقضي علي. ثم تذهب هذه الفتنة اللي كان خايف منها وكان شايفها ضخمة أودية وقت ما هو أضخم منها. فطبعا ترقق هذه الضخمة ما قبلها من الفتن الصغار. ونبي صلى الله عليه وسلم قال حذر أمته وذكر لهم حديثا كما ذكرنا حديث حذيفة الطويل هذا ذكر لهم فيه عامة ما كان من أشرار من فتن يوم من فتن من بعد عهد صلى الله عليه وسلم إلى القيامة. وحديث أبي هريرة اللي هو فيه حفظ صلى الله عليه وسلم وعائيني أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع مني البلعوم كان فيه أسماء بعض الأمراء وأنهم سيفعل بهم كذا وكذا وسيقتلهم فلان وسيموت فلان وسيتولى مكانه فلان بالاسم أحيانا. خذ بالك ولهذا كان حذيفة يقول يعني وما ينقمون علي لو أخبر بهذا لقتل. لو تكلموا آل اللي عنده اللي احنا نعرفه برضو زيه ما كانش هيسيبوه كانوا هيقتلوه طبعا. أما من هذا الذي يرضى أن يقال له سيقتلك فلان أنت بتفول علي ولا إيه دي إشاعة ودعاية سيئة لينا وكلام من ده وكانوا هيخلصوا على الراجل. ولهذا الراجل ما كان عاقلا وكان ذكيا ويعرف بما يحدث ولهذا امتنع عن كثير مما يعلمه من أمر الفتن الحالية وسأل الله أن يقبضه قبل يعني اشتعالها. فقال فكان يسأل الله أن لا, أن, أن, أن لا تدركه إمارة الصبيان ورأس الستين سنة الستين فمات قبلها بعامين رضي الله تعالى عنه ورحمه. فأول هذه الفتن بل يعني أول الباب الذي كان بين الصحابة وبين الفتن بابا ضخما هذا الباب هو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا عهد أبي بكر الصديق كان عهدا لا كان عهدا عافيا ما كان فيه شيء من الفتن على الإطلاق.
كانت حروب الردة بس
نعم
حروب الردة
بس هذا أمر كان بين المسلمين والكفار يعني ما لم يكن هناك خلاف بين المسلمين بعضهم بعض جمع الله قلوبهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وألف بين قلوبهم وأتم بهم الدين لم يكن إلا فقط العاصمة القاسمة في أولها لما اختلفوا في أمر الخلافة وكانت فلتة ونجى الله المسلمين منها ولمعهم على أبي بكر الصديق واستقر الحال على هذا إلى أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه. فتولى عمر الخلافة سليمة البنيان ممهدة الأركان ليس فيها شيء فأخذها بقوة وإحكام. وعمر رضي الله تعالى عنه نفخ فيها من إيمانه وورعه وخشيته وزهده وعدله فاستقامت له رعيته وفتح الله على يديه وأدبرت الفتن. بل كان الشيطان نفسه يخاف من عمر كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش من آل بيته يكلمنه ويستكثرنه يقولون عايزين حاجات عايزين طلبات كثيرة يعني عالية أصواتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فلما استأذن عمر قمنا فابتدرنا الحجاب فأذن له صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ثم قال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله ما يضحكك. فقال عجبت من هؤلاء اللواتي كنا يراجعنني القول فلما رأينك قمنا فجرينا وابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن تهاب هؤلاء. ثم قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إيها لك يا ابن الخطاب والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بقولوا ده مذنب عصورين بخافوا منك ده طبيعي الشيطان نفسه يخاف من عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا كل الشياطين تخاف من عمر وتكره وتخاف منه حتى الآن شياطين الروافض كلها تخاف من عمر
صحيح.
رضي الله عن عمر وأرغم الله أنوفهم. وعند الطبراني وبإسناد يعني فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه إلا يعني
سقط
يخاف ويجري يغمى عليه أول ما يشوف عمر يسور على طول يعني. وهذا طبعا دلف على قوة دين عمر وشدة دينه وهذا جاء التصريح به في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز بس
فيما رأى
نعم أستوقف حضرتك بس في نقطة عشان حضرتك ما بتحبش تعدي حاجة. حديث ابتدر لنا الحجاب لما دخل عليهن عمر عشان بس ما حدش يفهم إننا كنا بلا حجاب أمام رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وطبعا إحنا هو لهذا الحديث في نساء من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته يعني وليس النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وبعده محرم لجميع نساء الأمة ومع ذلك كنا هؤلاء النساء من آل عبد من بني هاشم يعني هم محارم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فلا إشكال في هذا. ثم كما قلنا لم يكن من محارمه
فهو
محرم لجميع نساء الأمة راجح من أقوال أهل.
طيب تسمح لي أخذ هذا الاتصال فقط في دقيقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي أحمد تفضل.
شوهندس
أهلا بك.
حضرتك
الحمد لله
ورحمة. أولا بحيي حضرتك على البرنامج الجميل وبحيي الشيخنا شيخ مازن
بارك الله فيك
ربنا يكرمك. كنت بس أسأل حضرتك على سؤال كده بعد إذنك.
تفضل.
دلوقتي حضرتك نمط الحياة اللي احنا شايفينها في الشوارع، منظر المناظر اللي احنا بنشوفها واحنا في رمضان دلوقتي حتى، يعني هل ده علامة من علامات من شرط من اشراط الساعة؟ يعني مثلا منظر النساء اللي احنا شايفينها،
انتشار التبرج.
ايوه بالضبط. عدم يعني الناس ما بنشوفهاش تصلي غير في شهر رمضان. انتشار الفساد في كل شيء، يعني حتى الحاجة المحرمة بقت محللة، يعني الناس ما بقاش عندها يعني ألف المعصية. هل ده شرط من أشرط الساعة؟
طيب إن شاء الله تسمع.
شكرا
الله فيك.
تفضل شيخ. نعم. على منهجك سنرجع ال
طبعا طيب. كما هي العادة الأسئلة المرة القادمة يعني.
حاضر.
فعمر رضي الله تعالى عنه كان بابا مغلقا في وجه الفتن، وهذا الأمر كان يعرفه الصحابة جميعا وكانوا يدركونه، حتى في حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. فقال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجارته، كفرها الصلاة وصدقته والصوم والأمر والنهي. فقال: ليس هذا أريد، ليس عن هذا أسأل، ولكن أسأل عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ كان عارف نتكلم عن مين؟ عن هذا الباب الذي سيكسر ولن لن لن يعني لن يغلق أبدا؟ فقال: نعم، كما أن دون الغداة الليلة، يعني كما يعرف أن النهاردة قبل بكرة وبكرة قبل النهاردة.
عبارة جميلة. كما أن دون الغداة الليلة،
الليلة يعني يعني يعلمه علما واضحا لا التباس فيه. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وبقول عمر كان عارف من الباب، قال: عارفه كويس جدا. فسأله هذا السؤال وخافوا يكمله، وحذيفة معروف أنه كان متخصص في أحاديث الفتن. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر
مخافة
أن يدرك. علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر أو الشر من الخير يقع فيه. فحذيفة كان يعلم هذا حديث الفتن هذا الذي كان يتعلق بكسر الباب، وحدث به عمر وسأله عمر: أيكسر أم يفتح هذا الباب؟ قال: يكسر، يعني هذا الباب لن يفتح فتحا طبيعيا بل سيكسر رغم أنفه يعني. وقد كان، فقلت لعمر شهيدا رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله تعالى كما سيأتي خبره الآن. في صحيح مسلم أيضا عند من حديث حذيفة هذا الحديث بشيء من التطويل، يعني في آخره قال حذيفة: يقول وحدثتك أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ هيتكسر يعني لا أبا لك؟ دي عبارة العرب تقولها مش يقصدون بها شيئا يعني،
زي سكلتك أمك
حاجة زي كده يعني. إيه يعني؟ بيقول إذا مثلا بيقول بعضنا نرضى الله يخرب بيتك كده يعني، بيقولوها كده الناس، ما يقصدون ما لا يقصدون بها شيئا، مش دعاء ولا حاجة،
مش خراب فعلا،
لا إطلاقا. يقول لا أبا لك يعني إلهي أبوك يموت يعني، خد بالك، ما لكش أب، لا أبا لك، سكلتك أمك، ما بيقولوا يعني إلهي تموت. فخد بالك هذه العبارة، أو قتلك الله، ما يقصدون بها شيئا، إنما يقصدون بها هي كلمة تجري على الألسنة لا يقصدون بها ظاهرها يعني. فبيقول له أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد، لو هيتفتح كان ممكن نعرف نرجعه تاني، سده تاني، فله تاني. قلت لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، طبعا هو ذكر بقية الحديث في قبله متعلق بأمور أخرى يعني. عند الخطيب في رواية مالك أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي زوجه رضي الله تعالى عنهم جميعا، فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي لكعب الأحبار يقول إنك باب من أبواب جهنم، أن عمر باب من أبواب جهنم. فقال عمر: ما شاء الله. ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال: ما هذا؟ مرة في جهنم ومرة في الجنة؟ فقال: إن نجد هذا في كتاب الله على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا مت اقتحموا. قال له: إحنا نجد عندنا في التوراة أنك يا عمر كان مذكور في التوراة أنك على باب من أبواب جهنم، أنت تغلق دون الناس باب الفتنة، هذا عمر كان أفله رضي الله عنه، وأنك بمجرد أن تموت سيلج بعض الناس، بعض الناس سيدخل الفتنة ولعله يدخلها بسبب كسر هذا الباب. وأن ثم كان فيما أيضا ذكر به عمر في التوراة أنه يقتل شهيدا في هذه الحقبة، فهو يقول له لن ينسلخ ذو الحجة حتى تكون في الجنة، حتى يقتلك الغلام اللي هو الغلام المغيرة يعني. وعمر رضي الله رأى هذا، رأى هذا في رؤيا وحدث بها أصحابه. قال لما رأى أن ديكا نقره 3 نقرات فأولها قتله، فلهذا قام وأوصى وجعل الشورى في 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذا أيضا كان حرصا منه حتى آخر لحظة في حياته على أن يعني يجتمع أمر المسلمين. الراجل عارف أنه يموت بعد 3 أيام
سبحان الله.
أو خلاص أوشك أن يموت يعني في هذه الفترة، مستعد للموت، مفروض ينشغل بنفسه، لكنه يموت ويموت وليس وراءه ولا عنده شيء، وله أولاد كثيرون ولا يترك لهم كبير شيء أصلا رضي الله تعالى عنه ورحمه، بل يضع رأسه على التراب ويقول ويلا أم عمر إن لم يغفر لعمر. مع أن عمر هذا كان يعني صار يضرب به المثل بعد هذا في العدل بين الناس والاعتناء بالرعية على كثرتها. وعمر كان في عهد الفتوح فتحت، كان هناك أناس كثيرون تحت إمرته، ومع هذا ما قصر في أحد قط، ولا يعرف أن أحد اشتكى منه رضي الله تعالى عنه. ومع هذا كان يمشي بين الناس هكذا، ولما جاء بعض وفد
دون حرس ولا
شيء يعني. لما فتحت دمشق وأخذ ملك هرقل جاء بعض الروم ودخلوا المدينة، وبدأوا من أول المدينة يسألون عن بيت عمر، ومش عارفين يعني مش كثير عارف البيت، كل واحد يقول طب والله يسألوا الدم شوي. فتعجبوا، هذا بيت أمير المؤمنين، هذا أمير هذه الديار كلها ولا يعرف بيته، فرد يبقى عليه مميزة في البلد يعني، ده مركز رئيس يعني، حاجة مهمة جدا. فتعجب الرجل قال يعني كيف يكون هذا الرجل أمير المؤمنين ولا يعرف واحد من بيته؟ فأخذ يسأل عن دار عمر حتى بلغ، فلم يجد عمر في الدار، وجد بيتا من بيوت المسلمين عادية. ثم دل عليه فإذا به قائل تحت نخلة، راح بيقيل تحت نخلة، فتعجبوا وقال قولته الشهيرة ذلك الرجل حكمت فعدلت فأمنت، فنمت فأمنت.
نعم.
ما يخشى من أحد، أي حد لحاجة يقول عنده أي مشكلته نحلها له. لما يلبس مرة ولده ما يقوم مرة بثياب طويل فيقول له الناس يعني ثيابنا كلها قصيرة وهذا الثوب من أين لك؟ أنت واخذ ثوب طويل ليه؟ إيش معنى أنت يعني؟ فيقول الله هذا ثوب وثوب عبد الله بن عمر، خدت 2 بعض وصلتهم بعض ولبستهم.
نعم.
ولما يدخل بيت المقدس كان عليه ثياب وكان مغقعا وكان قد اتسخ، فخلعه وغسله ثم لبسه ودخل به بيت المقدس، وهو أمير المؤمنين أكبر رجل يومئذ في العالم وأقوى سلطان في الدنيا ساعة إذن. فرضي الله عن عمر كان بابا مغلقا بين الناس والفتن، وكان حريصا إلى آخر لحظة أن يترك أمر الأمة كما استلم أمر راشدا متفقا، ليس فيه فرقة، ليس فيه خلاف، ليس فيه فتن، فرضى أن يسلمه لمن جاء بعده على هذا الوتيرة. فكان أن وضع الشورى في 6 من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. عند هذه النقطة نغلق الحوار الليلة بعد إذن حضرتك، لأن الوقت قد تجاوزناه.
نعم.
ويعني الجماعة في السماعة مالين يذكروني بتجاوز الوقت، فأنا بيعز علي والله إن أنا أقاطع حضرتك، ولكن نعد مشاهدينا أن نبدأ غدا إن شاء الله الحديث عند مسألة أصحاب الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باسم مشاهدينا أشكرك شيخنا الحبيب، شكرا جزيلا، وأذكر مشاهدينا الكرام أن غدا سنعلن بإذن الله في آخر الحلقة عن اسم الفائز الثالث بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. على خير ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.